أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألتنا، وانتهى الكلام إلى الاحتمال الأول وهو المختار في المقام تبعا لعلمائنا، وهو جواز الإخراج من الربح مطلقا. ومعنى الإطلاق هو جواز الإخراج من الربح سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. جواز الإخراج من الربح لا يختص بصورة عدم وجود مال آخر، بل يشمل صورة وجود مال آخر أيضا. هذا هو الاحتمال الأول الذي ذكرناه، وهو الاحتمال الصحيح، والدليل عليه أمران. الأمر الأول إطلاق الأدلة كما أشرنا إليه سابقا. الأدلة مطلقة، لأن الأدلة مفادها كما قلنا هو جواز إخراج المؤنى من الربح، لأن هذا هو المستفاد من قولهم عليهم السلام الخمس بعد المؤنى. مفاد أن الخمس لا يجب الأرباح إلا بعد إخراج المؤنى، أو بعبارة أخرى مفادها أن الخمس يجب في الباقي من الأرباح بعد إخراج المؤنى. فدلالة هذه العبارة وهذه الروايات على إخراج المؤنة من الربح واضحة، وإنما الشك كما قلنا في ماذا؟ في إطلاق ذلك وعدم إطلاقه. أن إخراج المؤنة من الربح هل هو ثابت فقط في صورة عدم وجود مال آخر، أو أنه ثابت شنو؟ مطلقا، أو أنه ثابت مطلقا. نقول أن مقتضى جواز الإخراج المؤنى من الربح، مقتضى إطلاق الرواية هو شنو؟ هو جواز الإخراج وإن كان له مال آخر. وهذا هو الاحتمال الثالث، وهذا الإطلاق يدل عليه كما هو واضح. ويدعم هذا الإطلاق أو يؤيد هذا الإطلاق أن تخصيص هذه الروايات التي هي ليست رواية واحدة، مثلا أكثر من رواية، وما نقوله روايات كثيرة لكنها هي روايات متعددة، تخصيصها بصورة ما إذا لم يكن له مال آخر، هذا أشبه بحمل الدليل على الفرد النافذ، أشبه بحمل الدليل على الفرد النافذ، لأن الغالب في الإنسان أن يكون له مال شنو آخر. فتخصيص الروايات هذه التي تقول يجوز إخراج المؤنى من الربح، يجوز إخراج المؤنى من الربح، تخصيص هذا بصورة ما إذا لم يكن له مال آخر، هذا أشبه بتخصيص الأدلة المطلقة بالفرد النادر، لأن الفرد الشائع هو أن الإنسان يملك مالا شنو آخر. هذا مؤيد الذكر الإطلاق، وإلا الإطلاق في حد نفسه في الأدلة هو ماذا؟ هو تام بقطع النظر عن يعني هذا المؤيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على هذا الاحتمال هو أنه في صحيحة علي بن مهزيار التي ينقل فيها مكاتبة الهمداني، اللي هي الحديث الرابع في الباب الثامن، في هذه الرواية الصحيحة المعتبرة جمع فيها بين مؤنة التحصيل وبين مؤنة الإنسان نفسه في الاستثناء. في الاستثناء جمع بين هاتين المؤنتين، فقيل في الرواية عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. ونحن نعرف أن خراج السلطان يدخل في مؤنة شنو؟ تحصيل. هذا الجمع بين مؤنة التحصيل وبين مؤنة الإنسان وعياله واضح في ماذا؟ في أن مؤنة العيال إنسان وعياله تخرج من الربح. لماذا؟ لوضوح أن مؤنة التحصيل تخرج من مين؟ تخرج مؤنة التحصيل من الأرباح بلا إشكال. لا إشكال في أن مؤنة التحصيل تخرج من الربح، ولا كلام في أن مؤنة التحصيل تخرج منين؟ من الأرباح بلا كلام. فهذا القارن بين مؤنة التحصيل وبين مؤنة الإنسان وعياله في هذه الرواية التي تتحدث عن محل كلامنا، يعني عن الاستثناء وعن وجوب الخمس بعد المؤنة، تكون واضحة في ماذا؟ في أن مؤنة الإنسان وعياله كمؤنة التحصيل تخرج منين؟ من الأرباح. هذا أيضا دليل آخر مضاف إلى أن هذه الأدلة يمكن تأييدها بما قلناه سابقا، مثلا في باب الرياح، أي في الجملة تؤيد، يعني تؤيد المطلب في خصوص باب الرياح. سقط له قد يوافق على ذلك بعض من خالفناهم، لكنها هي في الجملة تقول على أن الإنسان حتى إذا كان يملك مالا آخر ولو بمستوى الضياع، بمستوى رأس المال، بمستوى ذلك، أيضا يجوز له ماذا؟ إخراج الخمس، إخراج المؤنة المئة من الأرباح. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. وتبين أن الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأول، فالإخراج جائز من الأرباح، إخراج المؤنة مطلقا من دون فرق بين أن لا يكون له مال أو يكون له مال، ومن دون فرق بين المال الذي عنده أن يكون من قبيل شو نقوله، يعني من قبيل رأس المال والأثاث والدار، أو لا يكون من قبيل شيء آخر. في كل الحالات يجوز إخراج المؤنة من الأرباح. زين، هذا المطلب انتهى. بعد ذلك نتكلم فيما يظهر من بعضهم، التفصيل الذي يظهر من بعضهم، وهو هذا التفصيل الذي تقدم، يعني أشرنا إليه مرارا، وهو التفصيل في جواز الإخراج بينما إذا كان المال الآخر غير معد للصرف في المؤنة كرأس المال والدار والأثاث، يعتبروها غير معدة شنو؟ للصرف في المؤنة. وبينما إذا كان المال الآخر معد للصرف في المؤنة، فالتزموا بجواز الإخراج من الربح في الصورة الأولى، يعني إذا كان له مال غير معد للصرف في المؤنة قالوا يجوز إخراج المؤنة من الربح، والتزموا بعدم جواز الإخراج من الربح في الصورة الثانية، يعني إذا كان له مال معد لصرفه في المؤنة في هذه الصورة قالوا لا يجوز الإخراج منين؟ من الربح. واضح هذا التفصيل، ما هو الوجه فيه؟ نفس هذا المطلب نقدر نصيغه بعبارة أخرى، نقول أنه ظاهرهم الاتفاق والإجماع على جواز الإخراج فيما إذا كان المال الآخر غير معد لصرفه في المؤنة، غير معد لصرفه في المؤنة، ومثلوا له كما قلنا مرارا برأس المال وبالدار وبالشنو وبأثاث الدار. هنا إذا كان له مال من هذا القبيل، هنا يوجد إجماع اتفاق على ماذا؟ على جواز إخراج المؤنة من الربح. فما هو الوجه في هذا الاتفاق؟ لماذا اتفقوا هنا واختلفوا في ماذا؟ فيما إذا كان له مال آخر معاد لصرفه في المؤنة. هنا هذا محل خلاف فيما بينهم، بينما ذاك اتفقوا فيه على جواز الإخراج من المؤنة. ما هو الوجه في اتفاقهم على جواز الإخراج في هذه الموارد؟ قد يقال بأن الوجه في ذلك هو هاي مسألة أن هذه الموارد وخصوصا الدار وأثاث الدار وحتى رأس المال بالنسبة إلى الكاسب قد تعد من الأمور الضرورية للإنسان، من الأمور اللازمة للإنسان التي يحتاجها الإنسان. فإذا كانت تعد من الأمور الضرورية واللازمة للإنسان، فحينئذ المكلف يكون محتاجا إلى صرف المؤنة من الربح، لأنه وإن كان له مال آخر لكن هذا المال الآخر بحسب الفرض من ضرورياته من لوازمه، فيصدق أنه محتاج إلى صرف المؤنة المئة أن يأخرج المؤنة المئة من الربح، فيجوز له إخراج المؤنة من الربح. لماذا؟ لأن المال الآخر من ضرورياته ولوازمه التي لا يستغني عنها، فتصدق الحاجة إلى صرف المؤنة من الربح، فيجوز صرف الحاجة من الربح. وأما إذا كان المال الآخر ليس بهذه المثابة، حاجياته وضرورياته مؤمنة، عنده مال زائد يصلح لصرفه في ماذا؟ في المؤنة، وعنده ربح، هنا ليس محتاجا إلى أن يصرف المؤنة المئة من الربح، لأنه بإمكانه أن يصرف المؤنة المئة من المال الآخر. فلا تصدق الحاجة إلى الصرف من الربح، لا تصدق الحاجة إلى الصرف من الربح. وحيث أن الحاجة شرط في جواز الإخراج بهذا المعنى، الحاجة إلى الصرف من الربح شرط في جواز الإخراج، وهذه الحاجة إلى الصرف من الربح موجودة في القسم الأول وغير موجودة في القسم الثاني. في رأس المال في الباب في الأساس هذه الحاجة صادقة، فحينئذ يتحقق شرط الإخراج من الربح وهي الحاجة، فيجوز الإخراج من الربح. وهذه الحاجة غير موجودة في القسم الثاني، ليس محتاجا إلى أن يصرف المؤنة المئة من الربح في القسم الثاني، فلا يجوز الإخراج المئة من الربح. واضح؟ ولذا فصلوا بينهما على هذا الأساس. لكن الظاهر أن هذا الوجه على كل حال قد يكون على وجه لهم، لكنه ليس هو الوجه الصحيح، ولا يستطيع أن يفسر لنا الالتزام بجواز الإخراج في هذه المورد وعدم جواز الإخراج في هذا المورد، وذلك لما قلناه سابقا من أن الشرط في الإخراج ليس هو الحاجة بهذا المعنى، الحاجة إلى الصرف من هذا الربح، ليس هذا هو الشرط في جواز الاستثناء، وإنما الشرط في جواز الاستثناء وجواز الاحتساب هو الحاجة إلى أصل الصرف، الحاجة إلى أصل الصرف. إذا احتاج إلى أن يأكل خلص هذا الأكل صار شنو؟ مؤنة له، ويجوز إخراجه من الربح سواء كان له مورد آخر أو شنو؟ أو لم يكن له مورد آخر. الحاجة إلى أصل الصرف هو الشرط في صدق المؤنة، وبالتالي هو الشرط في جواز إخراج المؤنة من الربح. وليس المقصود بالحاجة الحاجة إلى الصرف من خصوص هذا الربح حتى يتوقف على عدم وجود مال آخر، هذا ليس صحيح. ومن هنا يمكن أن نبين بيان آخر لتوجيه هذا التفصيل وتوجيه الإجماع أيضا، وهو أن يقال بأن هذه الأمور رأس المال الدار الأثاث ما دام افترضنا أن الإنسان في حاجة إليها، ما دام افترضنا أنها من لوازم الإنسان وضرورياته، حينئذ تكون مورد حاجة له، وإذا كانت مورد حاجة له تكون مؤنة له، وإذا كانت مؤنة له حينئذ لا معنى لاستثناء المؤنة من المؤنة، لا معنى لأن نستثني المؤنة نخرج المؤنة من مؤنته، إنما يعقل ذلك عندما يكون له مال آخر خارج عن مؤنته، حينئذ نتحدث أن المؤنة هل تخرج من الأرباح أو تخرج من المال الآخر. أما عندما يكون المال الآخر مؤنة له، داره، أثاثه، رأس ماله الذي يتكسب به بناء على احتياجه له وكونه ضروري بالنسبة إليه، حينئذ في هذه الحالة تكون هذه الأمور مؤنة، وإذا كانت مؤنة لا مجال لتوهم لزوم إخراج مؤنته من داره التي هي مؤنة له، أو إخراج مؤنته من أثاثه الذي هو شنو؟ مؤنة له، لا مجال لتوهم ذلك، بخلاف ما إذا كان المال الآخر لا يتمثل بهذه الأمور، ليس من الأمور الضرورية واللازمة له، فإنه في هذه الحالة يمكن افتراض إخراج المؤنة من ذلك المال الآخر لأنه ليس مؤنة له. لعل التفصيل ينظر إلى هذا، واضح اللي أقوله؟ لعل التفصيل والقائل بالتفصيل ينظر إلى هذا الشيء. حينئذ هذا الوجه يكون جيد، هذا وجه لإثبات جواز الإخراج من الربح في هذه الصورة، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم جواز الإخراج من الربح في غير هذه الصورة، ما يعني هذا. هذا الوجه يقول أنه في حالة كون المال الآخر مؤنة لا مجال لتوهم إخراج المؤنة منه، بل يتعين إخراجها من الربح، وهذا نؤمن به. لكن هذا مو معنى أنه إذا لم يكن المال الآخر من المؤنة يتعين إخراج المؤنة منه، هذا نحن لا نؤمن به، هذا لا نؤمن به. لماذا؟ لما قلناه سابقا من أطلاق الأدلة، وأن الأدلة لا تشترط في الاستثناء والإخراج إلا الحاجة، بمعنى شنو؟ الحاجة إلى نفس الصرف، الحاجة إلى نفس المصرف، وهذه موجودة سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. المال الآخر كان من قبيل الدار والأثاث أو كان لا مال آخر يمكن صرفه شنو؟ في المؤنة. إطلاق الأدلة يقتضي جواز الإخراج من الربح وإن كان له مال آخر يمكن صرفه في ماذا؟ في المؤنة. إذن الإجماع على جواز إخراج من الربح في صورة كون المال الآخر دار وأثاث ورأس مال ممكن الالتزام به، لا غير بالنسبة لنا في الالتزام به، ليكن هناك إجماع دال على ذلك. نؤمن أيضا في جواز الإخراج في هذه الصورة، لكننا نضيف جواز الإخراج من الربح حتى في غير هذه الصورة تمسكا بإطلاق الأدلة. هذا بالنسبة إلى أصل المسألة تقريبا. يبقى الكلام في فرع يترتب على هذه المسألة، وحاصل ذلك هو أنه بعد الفراغ عن جواز الإخراج إخراج المؤنة من الربح مطلقا، يعني حتى إذا كان له شنو مال آخر، بعد الفراغ عن هذه يقع الكلام في أن المكلف إذا صرف على مؤنته من المال الآخر، صرف على مؤنته من المال الآخر، فهل يجوز له احتساب ما صرفه من المال الآخر من الربح أو لا يجوز له ذلك؟ سابقا كنا نتكلم أما إذا كان له ربح وله مال آخر وأراد أن يصرف على شنو؟ على مؤنته، فهل يجوز له أن يصرف على مؤنته من الربح مع وجود مال آخر له أو لا يجوز له ذلك؟ بل يجب عليه أن يصرف على مؤنته من المال الآخر ويخمس تماما رجع. واضح؟ يعني كنا نتحدث قبل الصرف، الآن نتحدث بعد أن صرف على مؤنته من المال الآخر، صرف على مؤنته من المال الآخر، فهل يجوز أن يحتسب هذا المقدار الذي صرفه على مؤنته من المال الآخر من الربح ويقتطعه من الربح ويستثنيه من الربح؟ صرف مليون على مؤنته من المال الآخر، وبعدين يجي يأخذ المليون المئة من الأرباح ويخمس الباقي من أرباحه بعد استثناء المليون الذي صرفه على مؤنته من المال الآخر. واضح؟ بعبارة أخرى، هذا نريد نصوغ المطلب بعبارة أخرى، أن جواز الإخراج من الربح هل يعتبر فيه الصرف من نفس الربح؟ نفس الربح؟ عين الربح؟ أو أنه لا يعتبر فيه ذلك، بل يجوز الإخراج وإن صرف على مؤنته من المال من مال شنو؟ آخر. جواز الإخراج لا يشترط فيه الصرف من عين الربح، حتى إذا صرف على مؤنته لا من الربح من مال آخر يجوز له الإخراج من الربح. هل يشترط في جواز الإخراج من الربح الصرف من عين الربح أو لا، لا يشترط ذلك، بل يجوز له الإخراج من إخراج المؤنة من الربح وإن صرف على مؤنته من مال آخر لا من عمل الربح. واضح المسألة؟ الظاهر يعني تبعا لكثير من المحققين هو عدم اشتراط الصرف من عين، بل يجوز الإخراج، إخراج ما صرفه على مؤنته يجوز إخراجه من الربح مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني سواء صرف على مؤنته من عين الربح أو صرف على مؤنته من إحمالا آخر، مع ذلك يجوز إخراجه من ما صرفه، يجوز إخراجه من الربح. وذلك لأن الأدلة كما هو واضح مستفاد منها هي تدل على أن المقدار الذي يصرفه الإنسان على حاجياته التي يحتاج إليها عادة هذه تخرج من الأرباح. هذا مفاد أدلة الخمس بعد مؤنة. مؤنة شنو يعني؟ ما يصرفه الإنسان على ما يحتاجه. هذا ما يصرفه الإنسان على ما يحتاجه، هذا المقدار الذي يصرفه على ما يحتاجه من الأمور، هذه تخرج منين؟ من الربح. هذا المعنى كما يصدق على في صورة ما إذا صرف على مؤنته من نفس الربح، يصدق أيضا في صورة ما إذا صرف على مؤنته منين؟ من المال الآخر. بالنتيجة هذا مقدار صرفه على مؤنته، والأدلة تدل على أن المقدار الذي يصرفه في حاجياته التي يحتاجها يستثنى منين؟ من الربح. ماكو فرق بعد بين أن يصرف على مؤنته على ما يحتاجه من عين الربح، بأن يأخذ من الربح ويصرف على مؤنته، أو يأخذ من مال آخر ويصرفه على مؤنته. يعني الدليل ماذا يقول؟ الدليل يقول أن ما يصرف على المؤنة يستثنى من الأرباح. ولا شك في أن هذا يصدق عليه أنه مال صرف على المؤنة وإن أخذه من مال آخر. وبعبارة أخرى أن المكلف إذا صرف على مؤنته من المال الآخر يصدق عليه أنه صرف على المؤنة، صرف المال على مؤنته بلا إشكال يصدق عليه. في صدق الصرف على المؤنة لا يفرق بين أن يأخذ المال من الأرباح أو يأخذ المال من المال الآخر، على كلا التقديرين هو صرف المال على مؤنته. إذن صدق الصرف على المؤنة فيما إذا أخذ المال، إذا صرف من المال الآخر واضح يصدق عليه أنه صرف على مؤنته. واضح صرف المال على ماذا؟ على مؤنته. نجي للدليل، الدليل هم يدل على أن ما يصرفه على مؤنته يأخذ المين؟ خلاص من أحتاج إلى شيء آخر. الدليل يقول أن ما يصرفه الإنسان على مؤنته يخرج من الأرباح. هذا مال صرفه على مؤنته، الدليل يقول بأنه ماذا؟ هذا يخرج من الأرباح. نعم، إذا فهمنا من الدليل اشتراط أن يكون الصرف من نفس الربح، فإذا فهمنا من الدليل هذا بل نلتزم في المقام بماذا؟ بعدم جواز الاحتساب. إذا فهمنا اشتراط أن يكون الصرف من الربح، أن الإخراج من الربح مشروط بأن يكون الصرف من أيضا من الربح، لكنه واضح أن الأدلة لا يستفاد من هذا الشرط. الأدلة ما يستفاد منها هو هذا، هو أن الإنسان يجب عليه أن يخمس الربح المتبقي بعد استثناء شنو؟ هذا مفاد الأخبار. الخمس بعد المؤنة يعني أن الربح ما يجب الخمس فيه جميعا، وإنما يجب الخمس بعد استثناء المؤنة، فالباقي من الربح يجب فيه الخمس بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المؤنة. هذا هو مفاد الأخبار. هذا المفاد ما يفرق فيه بين أن يكون الصرف من حين الربح وبين أن يكون الصرف مالا آخر. بالنتيجة هذا شخص صرف على مؤنته كما قلنا، والدليل يدل على ماذا؟ استثناء ما يصرف على مؤنته المئة من الربح، وأن الخمس يجب في الباقي بعد الاستثناء. فهذا شيء لا يفهم من ماذا؟ من الأدلة. بل لعل تعبير الروايات بالخمس بعد المؤنة لعله يشير إلى أن الصرف هو من غير الربح، من غير الربح مو نفس الربح، لأن الصرف إذا كان من الربح لعل الأنسب حينئذ أن يقول هذا، يقول أن الخمس في الباقي من الربح بعد المؤنة، يقول الخمس بعد المؤنة، كأن هذا أنسب لافتراض، واضح وياي، لافتراض أن الربح كله باقي وأن الصرف صار من غيره، فيقول أنه لا يجب عليك أن تخمس تمام الربح، وإنما يجب عليك أن تخمس ماذا؟ بعد استثناء المؤنة. هذا أنسب بافتراض ماذا؟ بهذا التعبير مما إذا فرضنا أنه صرف من نفس الربح، صرف من نفس الربح المناسب أن يقول يجب الخمس في الباقي واضح بعد المؤنة، مو أنه يجب الخمس في الأرباح بعد استثناء المؤنة. كأنه ما أقول سهل ظهور بس لا يخلو من إشعار في أن الأرباح باقية وأن الصرف يكون من غير الربح، ولذا فرض بقاء الأرباح، وقيل بأن الخمس بعد ماذا؟ بعد إخراج واستثناء ماذا؟ المؤنة. هذا التعبير يكون أوضح فيما إذا فرضنا أن الصرف من غير الربح، أما إذا كان الصرف من نفس الربح لعل الأنسب أن يقال حينئذ أنه يجب الخمس في الباقي من الأرباح بعد إخراج المؤنة. على كل حال أصل المطلب واضح وما ينبغي الشك فيه، وهو أن أنه لا يفرق بين الصرف من نفس الربح وبين الصرف من مال آخر، كل منهما ما يصرفه على مؤنته هو يخرج منه من الأرباح. بعبارة أخرى أن الإخراج من الربح، إخراج المؤنة من الربح لا يشرف فيها الصرف من عين الربح، بل هو جاء ثابت مطلقا، صرف من عين الربح أو صرف من مال آخر فيجوز له احتسابه من الربح. ولعله أيضا يدعم هذا هو مسألة أن التقيد بالصرف على المؤنة من الربح يعني حالة نادرة، مو حالة نادرة، تقيد الصرف على المؤنة من خصوص ماذا؟ من خصوص الربح. الشائع مو هذا، الشائع في المتعارف هو أنهم يصرفون مما في أيديهم من الأموال، سواء كان أموال أرباح أو كانت أموال أخرى أو كانت مختلطة كما هي والمتعارف أكثر. أموال تختلف، ربح وأموال أخرى كله هو يصرف من هذا المال ثم يحسب حسابه في نهاية السنة الخمسية، مو أنه يتقيد أنه لا يصرف على مؤنته إلا من الربح. هذه حالة نادرة صعب جدا الالتزام بها. عادة تخرج من أموال أخرى. على كل حال الصرف من عين الربح ليس شرطا في جواز إخراج المؤنة من الربح، ليس شرطا فيها. نعم هنا لا بد من الالتفات إلى نقطة مهمة، وهذه النقطة هي أن هذا الكلام الذي قلناه من جواز الاحتساب فيما لو صرف من المال الآخر جواز احتسابه من الربح، هذا إنما يكون فيما لو كان الصرف على المؤنة بعد ظهور الربح. إذا كان الصرف على المؤنة من المال الآخر بعد ظهور الربح، لأن كان عنده مالان أحدهما ربح والآخر ماذا؟ مال آخر. حينئذ وصرف على مؤنته من المال الآخر والربح كان موجود، حينئذ يجوز احتساب ما صرفه من الربح ويقتطعه من الربح، هذا واضح. وأما إذا فرضنا أن الصرف على المؤنى من المال الآخر كان قبل ظهور الربح، واضح، قبل ظهور الربح، حينئذ جواز الاحتساب يكون مشكل بناء على السنة الانحلالية. بناء على السنة الانحلالية يكون جواز الاحتساب مشكل. لماذا؟ لأن السنة الانحلالية كما تقدم لازمها أن لكل ربح سنة تخصها، ولازم ذلك وأن المؤن الحاصل قبل ظهور الربح لا يجوز استثناؤها من الربح المتأخر، وإنما كل ربح تستثنى منه المؤن المتأخر عنه، للمؤن المتقدم ماذا؟ عنه. إذن في المقام عندما يظهر الربح متأخرا عن الصرف في المؤن، هذه المؤن هي قبل ظهور الربح، وكيف يجوز احتسابها منين؟ من الربح المتأخر بناء على السنة الانحلالية. نعم، بناء على السنة المجموعية، بناء على السنة المجموعية، وافتراض، هذا هم مهم، وافتراض أن ظهور الربح وقع داخل تلك السنة المجموعية، وإن حصل أو أن الصرف على المؤنة، أن الصرف على المؤنة وقع في داخل السنة المجموعية وإن حصل قبل ظهور الربح، في هذه الحالة حينئذ يجوز الاحتساب بناء على السنة المجموعية. يعني السنة المجموعية كذاب أول محرم، صرف على مؤنته في صفار، ظهر له الربح في ربيع أول على السنة المجموعية، هنا ماكو مانع من احتساب المؤنة المتقدمة من الربح المتأخر، واضح. وأما إذا فرضنا أن الصرف على المؤنة كان قبل السنة المجموعية فأيضا لا يجوز الاحتساب، فإذا لا بد من تقييد جواز الاحتساب بماذا؟ كان ظهور الربح مقارنا لماذا؟ مقارنا للصرف على المؤنة من المال الآخر، أو يكون متأخرا عنه لكن كان الحساب في السنة المجموعية مع افتراض تحقق كل منهما في داخل السنة المجموعية، لا بد من تقييد ذلك بهذه. هذا في ظل هذه المسألة المصنف يتعرض إلى مطلب مهم جدا ومحل كلام فيما بينهم، وهو ماذا كان يقول إذا كان عنده، هو مثل عبد المجاري أو دار، عنده دار، عند دار أفرض ورثها من أبيه، وهل يستطيع أن يقتطع ويحتسب قيمة الدار من أرباحه؟ النتيجة محتاج إلى دار، ومحتاج إلى دار، أصل الدار هو محتاج إلى إسكان، محتاج إلى سكن، لكن هو صادق أنه عنده، موجودة بسبب من الأسباب وصلت إليه الدار وأمنت حاجته، هل يستطيع أن يقتطع ويحتسب قيمة هذه الدار من الأرباح أو لا؟ وهذا مثل محل ابتلاء من الإنسان، دائما ما يحتاجه قد يدخله من طريق آخر، فحينئذ هل يجوز الاحتساب أو لا يجوز الاحتساب؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.